إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. تقدم معنا مواقف في حياة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام تدل على حكمته وحسن قضائه، وما أجمل أن يجمع الله تعالى لعبده بين الحكمة والملك، فيسخر ملكه وقوته في إقامة عبودية الله جل وعلا. وهكذا كان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، كان ملكا نبيا ينشر دين الله تعالى في أرضه، وكان شغوفا بالجهاد في سبيل الله، معتنيا بجيشه، حريصا على تفقده. انظر إليه وهو يستعرض خيول المجاهدين، يقول الله جل وعلا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله جل وعلا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذ عرض عليه بالعشي بعد وقت العصر، من وقت العصر إلى آخر النهار، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل الصافنات. الصافن هو أن يقوم الخيل على ثلاث قوائم ويرفع إحدى يديه، إلا أنه ينال بطرف حافره الأرض، وهذا أحسن هيئات الخيول عند وقوفها. ثم قال: الجياد، يعني سريعة الجري، وهذا أحسن أوصاف الخيول. فقال وهو ينظر إلى هذا المشهد العظيم في عرض خيول المجاهدين، فقال: إني أحببت حب الخير، والمقصود بالخير هنا الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي آلة الجهاد في سبيل الله. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني أحببت الخيل، وهذا الحب نابعا عن ذكر ربي، أحببتها لإقامة دين الله وذكره جل وعلا، ما أحببتها لدنيا ولا لفخر ولا للعب. قال: حتى توارت بالحجاب، حتى غابت الشمس أو غابت الخيل عن ناظره. ثم قال: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها. وأيضا هذا فيه تشريف للخيل واهتمام بشأنها. وثبت عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه قال: كانت 20,000 فرس. قال ابن كثير: وهذا أشبه والله أعلم. وكانت والله أعلم خيلا عظيمة ذات أجنحة، كما ثبت عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، والسهوة مثل الخزانة الصغيرة أو الرف، قالت وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت بناتي. وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين. قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. فقال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. هذا التفسير أي الإخوة لهذه القصة ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ورجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وهناك قول ثان في هذه القصة، وهو أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخيول انشغل بالنظر إليها وبعرضها حتى فاتته صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فيكون المقصود هنا بذكر ربي صلاة العصر، أحببت الخيل حتى فوتت صلاة العصر، فأحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر. فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني يضرب أعناقها وسوقها، ومن شدة ضربها من غير توقف كأنه يمسحها مسحا، فسمى عقرها مسحا. وإنما فعل هذا غضبا لله وقربانا إليه جل وعلا، وجعل لحمها للمساكين وعامة الناس. وهذا التفسير ثبت عن كثير من السلف، جاء عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وقال به قتادة وإبراهيم التيمي والحسن البصري، ورجحه ابن كثير رحمه الله. الله أعلم في المراد من هذه القصة، وإن كان التفسير الأول والله أعلم قد يكون أقرب، ففيه ثناء على نبي الله سليمان بلا شيء من النقص، وأنه فوت صلاة العصر. ثم هو قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن على القول الثاني يستفاد من هذه الآيات، على القول الثاني، ما يقوله العلماء في القاعدة الإيمانية العظيمة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند أحمد: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. يقول الحسن البصري رحمه الله: لما عقر سليمان الخيل غضبا لله عز وجل عوضه الله ما هو خير منها وأسرع، الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك الخيل لله وعقرها لله عوضه الله تعالى خيرا منها. ولا يتوهم أن هذا فيه تعذيب للخيول، فإنما عقرها وذبحها غضبا لله وقربانا لله، وجعل لحمها لعامة الناس. وهكذا المسلم إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن ترك الذنوب والمعاصي خشية لله ومحبة لله عوضه الله تعالى لذة في قلبه وحلاوة في عبادته. والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن غض بصره عن الحرام عوضه الله تعالى بحلاوة يجدها في صدره، يجد زكاة في نفسه، طمأنينة في قلبه. وهكذا في سائر المحرمات إذا تركتها لأجل الله. ثم في هذه القصة طريقة جليلة من طرائق تربية النفس، وهي أن تتخلص من الشيء الذي يشغلك عن ذكر الله حتى لا تنشغل به مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وحتى ينقطع قلبك من التعلق بهذا المحبوب الدنيوي الذي فوتت ذكر الله من أجله، وتتوطن النفس على التعلق بالله وحده جل وعلا. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة، يعني كساء له خطوط أهداه إياه أبو الجهم رضي الله عنه، فصلى في هذه الخميصة التي فيها خطوط، فنظر في أعلامها نظرة وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. تأمل، لما نظر نظرة واحدة في هذه الخميصة في صلاته تعكر قلبه. انظر إلى صفاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يلتفت بصره التفاتة لغير الله، فكيف بالقلب؟ فلما كانت هذه الخميصة سببا في نظرة واحدة إليها في الصلاة ردها على أبي الجهم، ومن باب تطيب خاطره قال: ائتوني بأنبجانية أبي الجهم. والأنبجانية هي الثوب الذي ليس فيه خطوط. لماذا قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي؟ فتخلص منها لأجل الله. فكل ما يشغلك عن طاعة الله فاعلم أنه شؤم عليك. أيها الإخوة، ومن صور حرص نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله صورة عظيمة يحدثنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، وفي رواية على 99 امرأة، هذا الاختلاف لا يضر. قال: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، في رواية قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. يعني كما جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الله أكبر. انظر كيف يحترق قلب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله وإعداد المجاهدين، فأقسم أن يطوف على نسائه جميعا الأحرار والإماء 90 امرأة أو 100 امرأة في ليلة واحدة، وقد أعطاه الله تعالى قوة عظيمة لتلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله، حتى قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يستثني لا لغفلته عن تفويض الأمر لله، وإنما لم يستثني لشدة جزمه وحرصه على هذه الغاية العظيمة حتى نسي الاستثناء. وهكذا ينبغي أن يكون قلب العبد، أن يكون في قلبك حرص شديد وغيرة عظيمة على نصر دين الله. وتأمل كيف سخر نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام شهوته لأجل دين الله جل وعلا. والمؤمن الصادق يعيش في الدنيا لله وبالله ومع الله، فينوي النية الحسنة في كل ما يأتي ويذر، ينوي أن يخدم دين الله وأن يتقوى على طاعة الله في كل شؤونه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فينوي إذا أتى أهله إعفاف نفسه وزكاتها وتهذيبها وإعفاف زوجته، وينوي الذرية الصالحة التي تعبد الله وتقيم دين الله، فيبارك الله تعالى له في حياته وفي أعماله، وهكذا في كل عمل، في طعامك وشرابك ونومك وعملك وحركاتك وسكناتك. تنظر كيف يمكنك أن تخدم دين الله وأن تتقوى على طاعة الله. ثم في هذه القصة عبرة عظيمة، تأمل في عظيم بركة قول إن شاء الله أو ذكر الله عند أداء العمل. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، لكن تأمل لما ترك هذه الكلمة التي فيها استعانة بالله لم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فأعظم سبب لتحقيق أي مطلوب، لتحقيق أي مطلوب مهما عظم هذا المطلوب، مهما كان هذا المطلوب دنيويا أو دينيا، أعظم سبب لتحقيق المطلوب تفويض الأمر لله والتوكل على الله والاستعانة به جل وعلا وذكر اسمه جل وعلا عند العزم على أي عمل. فالأمر لله من قبل ومن بعد، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا تأمل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فنسي أن يقول لا إله، فنسي أن يقول إن شاء الله، قال أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، تأخر عنه الوحي. ثم قال الله تعالى له لما أنزل الجواب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفي قصة يأجوج ومأجوج جاء أنهم يحفرون في كل يوم، فإذا تعبوا يقولون نكمله غدا، فيرجعه الله، يرجع الله الردم كما كان، وهكذا حتى يأذن الله تعالى بخروجهم في آخر الزمان، فيلهم أحدهم أن يقول ارجعوا وستحفرونه غدا إن شاء الله، فيجدونه كهيئته فيحفرونه ويخرجون. بل تأمل كيف يعلق الله جل وعلا الأمور المحققة بمشيئته جل وعلا. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن هذا ليس فيه أي شك ولكن حتى تعلم أن كل شيء راجع إلى مشيئة الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بل قال الله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذنه ومشيئته جل وعلا، تحيتهم فيها سلام. فعلى المسلم أن يصدق في التوكل على الله، وأن يستعين بالله، وأن يلهج بذكر الله، وإذا عزم على عمل فعليه أن يقول إن شاء الله، حتى يبارك الله تعالى له في عمله ويوفقه فيه. أيها الإخوة، الله تعالى يربي أصفياءه وأولياءه ويبتليهم حتى يخلص قلوبهم له جل وعلا، ويقوي يقينهم به جل جلاله. ويقول الله تعالى في فتنة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول عامة السلف في تفسير هذه الآية كابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، ومجاهد وابن جبير والحسن وقتادة وسائر السلف، قالوا في تفسير هذه الآية: وألقينا على كرسيه جسدا، قالوا شيطانا. وثبت عن ابن عباس عند ابن جرير أنه قال: هو صخر الجني. وهذه فتنة عظيمة، سلب ملك سليمان وسلطانه، واستولى على كرسيه جني شيطان، سماه الله تعالى جسدا لأنه لا خير فيه، فهو كالصورة بلا معنى وكالجسد بلا روح لأنه شيطان لا خير فيه، كما قال الله تعالى عن عجل بني إسرائيل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وهذه فتنة عظيمة. تخيل هذا النبي الصالح والملك العظيم الذي سخر ملكه لنشر دين الله، ثم إذا به يسلب ملكه ويستولي عليه شيطان متمرد يأمر بالكفر بالله، فتنة عظيمة. ولعله تمثل بصورته فاشتدت الفتنة واشتبهت الأمور، وسيطر على ملكه مدة قيل 40 يوما، إلا أن الله تعالى عصم نساء نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا الشيطان تشريفا وتكريما، كما جاء عن غير واحد من السلف. وهذا التفسير أيها الإخوة لهذه الآية وهذه الفتنة هو الذي عليه عامة السلف. وبعض العلماء يفسر هذه الآية بالحديث الذي تقدم معنا، فقالوا: الفتنة أنه لم يقل إن شاء الله، فولدت امرأة واحدة شق إنسان وألقي على كرسيه هذا الجسد. وقد يبدو هذا التفسير مقبولا، ولكن يرده أولا أنه يخالف تفسير عامة السلف والمفسرين، ولهذا لم يذكر هذا القول ابن جرير ولا ابن كثير في تفسيريهما. ثم هذا التفسير أن هذا الجسد هو هذا الشق لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف رحمهم الله تعالى، وإنما قاله بعض المفسرين المتأخرين، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الحديث تأويل هذه الآية، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة عن نبي الله سليمان ولم يقل، وهذا تأويل قول الله تعالى والقينا على كرسي جسدا، أو لم يذكر هذا بعض الرواة الذين رووا هذه القصة كما يذكرون هذا أحيانا في بعض الأحاديث، تجد بعض الأحاديث تذكر ثم يقول وتلا الراوي قوله كذا، لكن هنا لم يأتي هذا في هذا الحديث. ثم في الحديث لم يذكر أن هذا الشق ألقي على كرسي سليمان. والذي يؤيد هذا أيضا أن البخاري والترمذي رحمهما الله أخرج هذا الحديث في كتابيهما، ولكن لم يورداه في كتاب التفسير. ولو فهم من الحديث أنه تفسير للآية لوضعاه في باب تحت هذه الآية. فالأولى أن نبقى على ما عليه عامة السلف والمفسرون في تفسير هذه الآية، أن شيطانا استولى على ملك سليمان زمنا، مع الجزم ببطلان القصص الإسرائيلية المكذوبة على نبي الله سليمان في هذه الآية، كما ذكر هذا للأسف بعض المفسرين. كما قيل والعياذ بالله أن نبي الله سليمان وافق امرأة من نسائه وكانت كافرة فوافقها على كفرها وصنع لها صنما حتى تعبد هذا الصنم في قصره، فابتلي بهذا الشيطان. وفي بعضها أنه كان يأتي نساءه وهن حيض، فعرفنا أنه شيطان، وهذه كلها من الأكاذيب على نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير وفي كثير منها نكارة شديدة. فالفتنة كما ذكرها الله تعالى بإجمال، وفسرها عامة السلف بما سمعنا أن شيطانا استولى على ملكه، ولم يأتي تفصيل هذه الفتنة وتفصيل أسبابها كما تقدم معنا في فتنة نبي الله داود، وهذا من كرامة الله تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولكن قد يقال لعل سبب فتنته وزوال ملكه مدة يسيرة أن قلبه لعله مال ولو شيئا يسيرا إلى ملكه وجنده، وخاصة على قول من يقول إنه انشغل عن صلاة العصر. فأراد الله تعالى أن يخلص قلب نبي الله سليمان له جل وعلا، وأن ينقطع عن كل ما سوى الله، كما ابتلى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده لما آن للقلب أن يميل ولو شيئا يسيرا إلى الولد، وكما ابتلى الله تعالى نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقد ابنه وحبيبه يوسف عليه الصلاة والسلام مدة طويلة لما مال قلبه إليه. فالفتن والابتلاءات هي في الحقيقة منح إلهية وليست محن وشقاء، والله تعالى إنما يبتلي عبده المؤمن ليربطه به جل وعلا، فيرتبط المؤمن بالله وتقوى صلتك بالله جل وعلا، فتنقطع عن الأسباب والوسائط والعلائق وتتعلق في بلائك وفتنتك بالله وحده جل وعلا، وتلهج بالدعاء والاستغفار، فيخلص إيمانك وتوحيدك لله. وهذه في الحقيقة أعظم منحة وكرامة للمؤمن. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فتصل إلى أعلى درجات التقوى. هكذا يتعامل المؤمن مع الفتن والابتلاءات، يعلم أنها خير فيصبر، ويسلم ويقبل على ربه جل وعلا. ثم أيضا نستفيد من هذه الفتنة أن تعلق القلب بالدنيا ومحبوباتها من أسباب البلاء والحرمان من المرغوب الذي يسعى إليه العبد والذي تعلق قلبه به. وتأمل لما يعني والله أعلم لما مال القلب ولو شيئا يسيرا إلى الملك صلب منه ملكه حتى يتعلق القلب بالله وحده جل وعلا. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. إذا أخذت المال بطيب نفس قلبك غير معلق بالمال تأخذ المال بسخاوة نفس تتصدق به وتنتفع به يبارك الله تعالى لك فيه. قال وإن أخذه باستشراف نفس يعني قلبه معلق بالمال ونفس متطلعة إلى المال لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فيضيع عليك المال وتحرم من بركته. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ماذا فعل سليمان؟ أقبل على الله أناب إلى الله انقطع قلبه لله وافتقر إلى الله ولهج بالتوبة والاستغفار لله فجاءه الفرج. فاعلم أن التوبة والاستغفار أساس الفرج والخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرد الله تعالى كيد هذا الشيطان وأرجع ملك سليمان عليه الصلاة والسلام بل زاده من فضله وكرمه جل وعلا كما قال ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ماذا فعل نبي الله سليمان بعد ذلك وماذا بنى وكيف نشر دين الله؟ سيأتي معنا شيء من نبأه عليه الصلاة والسلام في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام الصلاة تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.